إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا في جلسة سابقة حديث عمرو بن الشرير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي، مما يدل على أهمية الوفاء بالحقوق ووجوب العناية بسداد الديون لأصحابها، وأن تأخير سداد الدين إذا كان المرء قادرا على الوفاء والسداد من الذنوب التي يستحق صاحبها العقوبة الدنيوية والأخروية. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. ففي الحديث جواز بيع الثمار، وأنها إذا هلكت فإنها من ضمان مالكها ومشتريها، والمراد إذا قطفها كما تقدم ذلك، حين الجمع بين هذا الحديث وبين أحاديث الباب الواردة في وضع الجوائح. وفي الحديث أن المفلس يحضر حين توزيع ماله وحين توزيع وبيع بقية ممتلكاته، وفيه أن الغرماء يحضرون حال وقت بيع ممتلكات المفلس. واستدل بالحديث على أن أجرة بيع مال المفلس تكون في بيت المال، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تولى أمر ماله، وقيل تكون الأجرة في مال المفلس. واستدل مالك والشافعي بحديث الباب على بيع مسكن المفلس، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يباع بيته الذي يسكنه إذا كان لا غنى له عنه. كما استدل مالك والشافعي بحديث الباب على أنه إذا بقي شيء من الدين بعد تفريق مال المفلس فإنه لا يجبره الحاكم على إيجار نفسه لسداد بقية دينه. وذهب إسحاق إلى إجبار المفلس على إيجار نفسه لسداد بقية دينه. وعن أحمد روايتان، وظاهر الحديث أن المفلس إذا أهدي له أو تصدق عليه لزمه القبول ليتمكن من سداد دينه، والجمهور على أنه لا يلزمه قبول الهدية أو الصدقة لأنه يتضرر بلحوق المنة عليه. واستدل بالحديث على أن الحجر ينفك عن المفلس بمجرد توزيع ماله، وقيل لا ينفك إلا بحكم القاضي، لأن الحجر ثبت بحكمه فلا يرتفع إلا بحكم آخر. وفي الحديث أنه إذا فك الحجر عن المفلس لم يكن لأحد مطالبته بسداد بقية الدين حتى يملك المفلس مالا آخر فيتمكن من سداد بقية الدين. وفي الحديث أن المفلس بعد الحجر عليه لا حق له في التصرف في ماله بأي تصرف. وفي الحديث ثبوت حكم الحجر على المفلس، وأنه متى أفلس إنسان جاز للحاكم أن يحجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك. والقول بثبوت الحجر على المفلس هو قول الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. وفي حديث الباب أن الحجر إنما يكون على من كثرت ديونه. وفي الحديث مشروعية الصدقة على المدين والمفلس إذا كان لا يستطيع سداد جميع ديونه، وفيه جواز دفع الزكاة له. ولا يفهم من قوله ليس لكم إلا ذلك أن بقية الديون تسقط، فسقوط الديون ليس مرادا بالحديث، بل المراد سقوط المطالبة حال فقره، فلا يحبس المفلس بعد أخذ جميع أمواله، ولا يطالبه الغرماء بسداد بقية الديون حتى يوجد لديه مال آخر. ولا يفهم من الحديث سقوط بقية الدين لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال المؤلف وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. هذا الحديث رواه ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك وسماه عبد الرزاق عبد الرحمن، واختلف على ابن شهاب فيه، فرواه يونس عنه عن ابن كعب مرسلا، ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعمارة بن غزية متصلا، لكن ابن لهيعة ضعيف، ورواه معمر عن الزهري واختلف عليه، فرواه هشام بن يوسف عن معمر متصلا، ورواه عبد الرزاق وابن المبارك عن معمر مرسلا، وبذا يظهر رجحان رواية الإرسال. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. ففي الحديث استعراض الإمام أو نائبه أفراد جيشه وخصوصا قبل المعارك لإبعاد من لا يصلح منهم. وقد استشكل الحديث بكون ما بين معركة أحد والخندق سنتين لا سنة، لكون أحد وقعت في السنة الثالثة والخندق وقعت في السنة الخامسة، ولكن بعض المحدثين يرى أن الخندق في الرابعة كما قال البخاري، وقيل بأن ابن عمر في أحد دخل 14، وفي الخندق استكمل ابن عمر 15. واستدل بالحديث على أن القتال لا يشترك فيه إلا البالغون كما قال الجمهور، وقال الحنفية والمالكية لا مانع من إجازة غير البالغين ممن فيه قوة ونجدة. واستدل أحمد والشافعي بحديث الباب على حصول البلوغ في الغلام والجارية ببلوغ 15 سنة، وقال داود البلوغ بالاحتلام ولا مدخل للسن فيه، وروي عن مالك، وقال المالكية البلوغ 17 سنة أو 18 سنة، وقال الحنفية بلوغ الجارية 17 سنة، وبلوغ الغلام فيه روايتان عندهم، الأولى 17 والثانية 18. وعمر بن عبد العزيز لما أخبر بحديث الباب كتب إلى عماله ألا تفرضوا إلا لمن بلغ 15 سنة. ويترتب على البلوغ أحكام شرعية كثيرة، منها فك الحجر ووجوب الصلاة وصحة الحج فرضا وإقامة الحد ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ